بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية كنا في الدروس الماضية نتكلم عن الأحاديث الواردة في صفة الصلاة، ووقفنا عند حديث لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الأذكار التي تقال في بعض المواضع في الصلاة. يقول المؤلف عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا أحد الأوجه التي وردت في صيغة دعاء الاستفتاح. قال: وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه يعني من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. هذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود والنسائي مطولا، وأخرجه ابن ماجه مختصرا، ووقع في بعض نسخ هذا الكتاب بدلا من أن يقول رواه أحمد ومسلم إلى آخره قال رواه الجماعة إلا البخاري قال، وهو الصواب. أخرجه ابن حبان وزاد: إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. كذلك رواه الشافعي وقيده بالمكتوبة، وأما مسلم فقيده بصلاة الليل وزاد لفظ من جوف الليل. هذا الحديث اشتمل على جملة من الأذكار الشرعية الواردة في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها دعاء الاستفتاح، ومنها دعاء الركوع، ومنها ما بعد الركوع، ومنها دعاء في السجود، ومنها الدعاء قبل التسليم. فقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، المراد به إذا قام وكبر تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإحرام، وهذا الدعاء يقال بعد تكبيرة الإحرام. دعاء الاستفتاح ورد فيه صياغ، هذه واحدة، والثانية سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، والصيغة الثالثة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وكل هذه الصيغ صحيحة، ولكن أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، وهذا هو الذي اشتهر عن عمر رضي الله تعالى عنه، وكان ربما يجهر بذلك ليعلم الناس هذا الدعاء في وقت خلافته حين يصلي بالناس. وأيضا هو المشهور عن أبي بكر وعن عثمان رضي الله تعالى عن الجميع، ولكن هذا الدعاء صحيح وثابت. والذي اشتهر عند الناس من هذا الدعاء بعضه وهو أوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. فهذا هو الذي اشتهر، وهذه الزيادة التي ذكرها هي زيادة صحيحة، فإذا أتى بها الإنسان فلا حرج. ولكن ورد في بعض الروايات عند مسلم وغيره أنها تكون في صلاة الليل، يعني في قيام الليل وليس في الصلوات المفروضة، لأن هذا الدعاء طويل ويراعى فيه أحوال المأمومين، فإذا أتى به فيكون قد أطال على الناس صلاتهم مع ما يأتي به بعد ذلك من الفاتحة والسورة. معنى قوله وجهت وجهي معناه أني قصدت بعبادتي أو أقبلت بوجهي في أداء هذا النسك من الصلاة، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. الذي فطر السماوات يعني الذي خلق السماوات والذي خلق الأرض. وجهت وجهي في حيني أو في حالي أنا حنيفا مسلما، يعني أنني مستقيم على الحنيفية السمحة على ملة إبراهيم، وما أنا من المشركين أي لست من أهل الشرك وإنما من أهل التوحيد، الملة الحنيفية السمحة، اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالذي يستقيم على الإسلام هو الإنسان الحنيف، وهو الذي يستقيم على الحق ولا يلابس عمله شيء من أنواع الشرك الخفي أو الجلي. إن صلاتي ونسكي، النسك هو العبادة والصلاة عبادة، لكن خصت الصلاة من بين أنواع العبادة لأهميتها وعظم شأنها، وإلا فإن النسك يشمل جميع العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج. وإن اشتهر أن النسك يكون في الحج، لكن معناه الصحيح يشمل جميع أنواع العبادات. ومحياي ومماتي أي أسخر كل شؤون حياتي وموتي لتخضع لله، ف فلا أصرف شيئا من جهدي وطاقتي لغير الله، وإنما تعلقي بالله ورجائي بالله. فأنا في هذه الدنيا ألتمس ما عند الله وأتوكل على الله وأعلق آمالي بالله، فلا حول لي ولا قوة إلا بالله تعالى. فكل عمل أعمله في الحياة أتقرب به إلى الله وأقصد الله فيه، وما أعمله لما يكون بعد الموت فإنما أقصد به وجه الله لأجل أن يخلصني من عذاب يوم القيامة، ولأجل أن يدخلني الجنة. فهذا معنى أن محياي ومماتي كل تصرفاتي وإرادتي وأعمالي يكون مقصودا بها الله جل وعلا. لله رب العالمين، أي خالق كل شيء ومليكه والمتصرف فيه، وغير رب العالمين لا يستحق. إذن أنا كوني أقصد بصلاتي وبنسكي وأقصد بشؤون حياتي وشؤون مماتي الله جل وعلا لأنه هو المستحق، لأنه هو ربي ورب العالمين، وهو جل وعلا الذي يصلح أن يقصد بهذه الأمور. وأما غيره من الناس من المخلوقين مهما علت مرتبته واستقام شأنه فإني لا أقصده، لأنه لم يحي ولم يميت ولا يخلق ولا يرزق، وليس له تدبير الكون، وإنما رب العالمين هو المقصود جل جلاله. أقصده بهذه الأعمال وحده لا شريك له، لا شريك لله، فليس هناك شرك خفي ولا جلي ولا أكبر ولا أصغر، بل كل الأعمال تكون خالصة لله. وبذلك أمرت، أمرني ربي وأمرني نبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أنا أتبع ولا أبتدع، أتبع محمدا صلى الله عليه وسلم طاعة لله في هذه الأمور، وأنا من المسلمين أمرهم لله، فأنا مستسلم لله بالتوحيد ومنقاد لله تعالى بالطاعة، ومتخلص من جميع أنواع الشرك وأهله، وأنا من المسلمين. ثم ذكر أيضا: اللهم أنت الملك، أنت أي الله جل وعلا، أنت الملك لا إله إلا أنت. فالله تعالى هو ملك هذا الكون وملك ما فيه، ملك كل شيء، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، فلا مالك غير الله، الملك لله والتدبير لله، والله جل وعلا هو القاهر فوق عباده. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، فالله تعالى هو الإله، الله هو الرب، والله تعالى هو الملك، والله تعالى هو الإله، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. وحينئذ يجب أن تصرف كل العبادات له، ولا يصلح أن يصرف شيء منها لغيره. أنت ربي وأنا عبدك، أنت أي المخاطب هو الله، أنت ربي وأنا عبدك، فأنا ملك من أملاك الله يتصرف في بما شاء. وإذا أصابني مصيبة قلت هذا، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، فنحن ملك لله ومرجعنا إلى الله، ولا مفر من الله إلا إلى الله. ظلمت نفسي، وهذا اعتراف بالتقصير في حظوظ النفس، وأن نفس الإنسان ضعيفة، وأنه لا يؤمن عليها أن تغشى شيئا من المعاصي. فنفسي أمارة بالسوء، وأنا أظلمها بأعمالي التي لا ترضي الله. واعترافي بهذا إنما هو لطلب المسامحة من ربي جل وعلا، لأنه الذي خلقني ويعرفني ويعرف ضعفي وضعف نفسي، وأنا بين يديه مضطرح أرجو رحمته وأخشى عذابه. فأنا ظلمت نفسي، وهذا الظلم أنا أستحق به العقاب، لكني أتطلع إلى رحمة الله وأرجوها وأعترف بذنبي. فأنا أقترف الذنوب وأقع فيها، وحينئذ ألتجئ إلى الله وأقول له فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا اعتراف بذنوبي ولجوء إلى الله بطلب المسامحة وطلب ستر هذه العيوب وعفوها، لأني ضعيف وقدرتي محدودة، والله تعالى على كل شيء قدير، وهو جل وعلا قال عن نفسه بأنه غافر الذنب وبأنه قابل التوب. فأنا ألجأ إليه ليغفر ذنبي ويقبل توبتي. فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اهدني لأحسن الأخلاق، هذا توسل إلى الله ورجاء من الله بأن يدلني ويرشدني للكمال الخلقي، لحسن الخلق. وحسن الخلق منزلة رفيعة عند الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فأقرب الناس لرسولنا عليه الصلاة والسلام هم أصحاب الأخلاق الفاضلة، والإنسان يدرك بحسن الخلق درجة الصائم الذي لا يفطر، ودرجة القائم الذي لا يفتر، يعني يقوم الليل في الصلاة. فالإنسان صاحب الأخلاق الفاضلة يحصل هذه المنازل بحسن الخلق ولو لم يعمل الصيام والصلاة النوافل التي يعملها كثير من الناس، لكن أخلاقهم قد يكون فيها شيء من الغلظة والجفاء. فأنا أطلب من الله أن يهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. فالله تعالى هو الهادي، وهو الذي يدل ويرشد إلى حسن الخلق. فأنا أتعلق بالله وأرجو الله وأتوسل إلى الله إلى أن يدلني إلى هذا النمط من الأخلاق. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أطلب من ربي جل وعلا أن يصرف عني
الأخلاق القبيحة والصفات الذميمة، والله تعالى هو الذي بيده الأمر، هو الذي يهدي للأخلاق العالية ويدل عليها ويرشد إليها ويصرفك عن الأخلاق الذميمة والرديئة، فتتصف بالحلم وتتصف بالعفو وتتصف بالإحسان وتتصف برباطة الجأش وعدم الغلظة والجفاء. فالله تعالى هو الهادي لذلك وحده، فنحن نلتجئ إلى الله لتحقيق هذه الأمور. ثم قال: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. لبيك من ألب في المكان إذا بقي فيه وأقام، ومعناه أنا مقيم على طاعة ربي، إقامة بعد إقامة، وليست للحظات ونفور بعدها، وإنما أنا أقيم على طاعة الله ولا أنفك عنها، وإذا انفككت عنها عدت إليها. فلبيك لكل أمر تأمرني به أنفذه، ولكل نهي تنهى عنه أنتهي عنه ولا أقربه. لبيك وسعديك، لبيك وسعديك بمعنى مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة لدينك بعد متابعة. فأنا أسعد بما تهبني من الخير وأكون سعيدا به ولا أنفك عن هذه الأمور وإنما أتابعها. والخير كله في يديك، وهذا إرشاد إلى الأدب في الثناء على الله ومدح الله تعالى بما يضاف إليه جل وعلا. فالله تعالى تضاف إليه الأمور الحسنة، فيقال الخير كله في يديك والشر ليس إليك. فالله تعالى بيده الأمر كله والشر ليس إليك، لأن الله تعالى لا يخلق شرا محضا، بل كل شر خلقه فإن في باطنه خير أعظم منه، ولا يتقرب إلى الله بالشر، وإنما يتقرب إلى الله بالخير. والله تعالى يوصف بالخير ولا يوصف بالشر. أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. أنا بك بمعنى ألتجئ وانتمائي إليك وتوفيقي بك. فأنا بالله أستعين وإليه ألتجئ وعليه أتوكل، فكل أموري متصلة بالله وهو المعين على ذلك وهو المقصود بها. تباركت وتعاليت، تباركت بمعنى أنه ثبت الخير عندك، وقال النووي استحققت الثناء. فالله تبارك وتعالى يبارك على عباده إذا وحدوه بتوحيده، وحينئذ يثبت الخير لهم بهذا التوحيد من الله جل وعلا. وتعاليت، وهذا من علو الله جل وعلا، فهو العلي الأعلى، أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك أطلب المغفرة وهي ستر الذنوب، وأتوب إليك بمعنى أرجع إليك وآوي إليك لأجل أن تسامحني. هذا هو دعاء الاستفتاح بهذه الصورة، وهو كما تلاحظون من الأدعية الطويلة عظيمة الشأن جليلة القدر مشتملة على معان عظيمة وتقديس وتعظيم وإجلال لله تبارك وتعالى. قال: وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. معلوم أن الركوع يقول الإنسان فيه سبحان ربي العظيم، وهذا أمر واجب، يجب على الإنسان حال الركوع يقول سبحان ربي العظيم ويكررها، ثم يأتي بهذا الدعاء بعده فيقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خاشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. حال الركوع هي حال تذلل وخضوع لله جل وعلا، ذلكم أن الإنسان يثني جسمه لا يكون منتصبا وإنما يركع يطأطئ رأسه وجسمه خضوعا لله وتذللا لعظمته. ولما نزل قول الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فهذا القدر يجب أن تأتي به في الصلاة في كل ركعة، ثم تأتي بما جاء من أدعية أخرى، ومنها هذا الدعاء، ومنها قولك: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومنها قولك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فالإنسان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، ثم يقول: خشع لك سمعي. وهذا تنبيه إلى خشوع بعض الأعضاء في مثل هذه الحال أعظم من غيره. ومعنى خشع لك أي أقبل وخضع، فخضع قلبي أو خشع لك سمعي وأقبل عليك وبصري. فالسمع والبصر من أهم الحواس، لأن السمع لتلقي الأخبار، والبصر لرؤية الأحداث. ففي حال الركوع أنا متفرغ لك، وأعضائي وحواسي غير منشغلة، لكن العدو اللدود الشيطان إذا رآك هكذا لا يتركك، يأتيك ويوسوس لك ويشغلك ويقول: اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا، فلان وفلان وعلان، والحدث الفلاني والخبر الفلاني والرحلة الفلانية والبلد الفلاني والصفقة الفلانية. فحينئذ لابد أن تفهم هذا الكلام وتتعدد به، فتعلم وتخبر نفسك بأن سمعك خشع، فسخر سمعك لله وسخر بصرك لله، ولا تنظر في زخرفة الفرش أو زخرفة المساجد أو ما يحيط بك، وإنما يكون بصرك خاشعا لله تعالى. والثالث ومخي. المخ هو غرفة العمليات، هو مركز الكمبيوتر للإنسان، هو إدارة التحكم لجميع الأعضاء. فمخي خشع لك، وهذا يعني قطع الطريق على الشيطان. فإذا أن المخ خشع لله فإنه حينئذ كل الأعضاء تسكن وتتأدب. وإذا شوش المخ ووجد فيه خلل كل شيء يأخذ ما يستطيعه من العبث. سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. العظام والعصب هذه أيضا خشعت، وشد الأعصاب الذي يحصل للإنسان في صلاته أو في خشوعه أو انشغاله هو بسبب هذه الإدارة. فالأعضاء تسكن من عظام وعصب وسمع وبصر إذا أن المخ انضبط واشتغل على الخط الصحيح. وأما إذا أنه صار المخ مشغولا كثرت الحركة، العصب يتحرك والعظام تتحرك والعين تتحرك والسمع ينشغل بالتلقي أي صوت من قريب أو بعيد. من المسائل التي تحكى، تسمعون عن رجل شاعر يسمى مجنون ليلى، أحب ليلى حبا شديدا وتعلق قلبه بها، فمر من أمام ناس يصلون ولم يدخل معهم في صلاة، فلما عاد من محبوبته ليلى رآهم وكلموه ونادوه، قالوا لما لم تصلي معنا؟ فقال أين كنتم تصلون؟ قالوا كنا نصلي هنا في طريقك وأنت مررت من أمامنا. أو أنت مجنون بسبب ليلى؟ قال صحيح، أنا مجنون ليلى ومشغول بليلى ولهذا ما رأيتكم، لكن أنتم الذين تصلون وتصلون لله ما انشغلتم بالله ولهذا رأيتموني، وأما أنا فما رأيتكم لأني أحب ليلى، ولو كنتم تحبون الله مثل محبتي لليلى لما رأيتموني. وهذا معناه صحيح، أن الإنسان إذا تعلق قلبه بمحبوبه نسي غيره، فإذا أن المصلي انشغل بالله وأحب الله جل وعلا لا يدري عما حوله. وذكر عن بعض السلف أنه صار عنده تسمم في قدمه، وقرر الأطباء بترها لئلا يسري التسمم لبقية جسمه، وقال الطبيب لا بد أن تبتر وإلا تضرر بقية الجسم. قال إذا كبرت في الصلاة فاقطعوها، فلما كبر في الصلاة قطعوها وكمل صلاته وهو لا يدري ما الذي حصل. ولما انتهى من الصلاة وحرك رجله وجدها غير موجودة، لأنه كان مشغول بربه جل وعلا ولا يدري عما يحيط به. فهذا معنى خشع مخي. فإذا أن الإنسان كان بهذه الصورة فإنه يكون قد خشعت كل حواسه لله جل وعلا. وهذا هو المقصود بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال وإذا رفع رأسه قال يعني رفع رأسه من الركوع قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. الإنسان إذا رفع رأسه من الركوع إذا كان إماما أو منفردا قال سمع الله لمن حمده، وإذا كان مأموما قال ربنا ولك الحمد أو قال اللهم ربنا لك الحمد. وقول المأموم ربنا ولك الحمد هذا هو واجب في حقه، والواجب في حق الإمام والمنفرد قول سمع الله لمن حمده. وهذا الدعاء ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، المراد به تكثير الحمد لله جل وعلا، أي أن الإنسان يحمد ربه بهذا المقدار. لو كانت هذه أوعية لكان الحمد ملؤها الذي أحمده لله تعالى، فأنا أحمد ربي حمدا كثيرا قدره كالتالي: حمدا ملء السماوات، وأيضا حمدا ملء الأرض، وحمدا ملء ما بين السماوات والأرض، وحمدا ملء ما شئت من شيء بعد، وهو ملء الكرسي وملء العرش. وهذا هذه هي أكبر المخلوقات، فأنا عندما أرفع رأسي من الركوع أحمد الله تعالى بهذا المقدار. بما لو كانت هذه أوعية أملأها حمدا لله. يقول النووي قال العلماء معناه الحمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض وما بينهما لعظمتي لعظم هذا الحمد. وملء ما شئت من شيء بعد قال هو الكرسي والعرش وغيرهم مما لم يعلمه إلا الله. والمراد بهذا الدعاء هو الاعتناء في تكثير الحمد لله تعالى. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا سجد الإنسان يقول سبحان ربي الأعلى، وقول هذا الذكر واجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فالإنسان يقول سبحان ربي الأعلى ثم يدعو بهذا الدعاء اللهم لك سجدت، فلا أسجد لصنم ولا أسجد لمخلوق وإنما سجودي لله. ولهذا حرم في شريعتنا السجود لله، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام لو كان السجود يجوز لغير الله لأمرت المرأة بالسجود لبعلها لعظيم حقه عليها. وأما ما ورد في الشرائع السابقة كسجود آل يوسف له فإن هذا كان جائزا، وكذلك سجود الملائكة لآدم فهذا كان جائزا في ذلك الوقت. وأما في شريعتنا فلا يجوز السجود إلا لله تعالى. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، أنا أعترف بأن سجودي لله لا أقصد به رياء ولا سمعة، وإنما أقصد به القربة لله، والساجد مكن جبهته ويديه وركبتيه وقدميه من العرض خضوعا وتذللا للأعلى جل وعلا. وأنا في هذا مؤمن بالله تبارك وتعالى، ولك أسلمت، فكل شؤوني سالمة من الرياء والنفاق والشرك. سجد وجهي للذي خلقه وصوره، سجد وجهي للذي خلقه وصوره. فالله تعالى هو الذي خلق وجهي، وهو وحده الذي صوره على أحسن تقويم، وجعل وجه الإنسان هو أجمل الكائنات، فأجمل الكائنات هو وجه الإنسان، وخلق الإنسان في أحسن تقويم. فهذا الوجه الجميل أنا أعفر به التراب خضوعا وتذللا لله، لخالقه، فلا غضاضة ولا عيب ولا إهانة علي عندما أضع هذا الوجه الكريم العظيم في نظري، أضعه في العرض لأني أضعه للذي خلقه ولم أضعه لغيره، فلا يلحقني غضاضة ولا مذمة ولا عيب. أما العيب لو أن هذا الوجه خضع لغير خالقه، خضع لمخلوق، وأما خضوعه للذي خلقه فهذا عز وشرف ومجد له. سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره. شق سمعه وبصره أي أوجد هذه الفتحة في جانبي الرأس لتلقي السمع، وجعلها بشكل معين لا يحصل فيه تشويش، وهذا الميكروفون الموجود لالتقاط الأصوات بشكل رهيب وبديع الذي صنعه هو الله، وهذه العين التي تنظر على مسافات بعيدة وتشتمل على كاميرات متعددة وانعكاسات هائلة، لا يستطيع أي كائن غير الله أن يوجدها. هذه المخلوقات تسجد لله لأنه هو الذي شقها. فالله تعالى هو الذي شق السمع وهو الذي شق البصر، فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله، جل الله، تعالى الله أحسن الخالقين، وهو أحسن المصورين والمقدرين. والخلق هنا المراد به المعنى اللغوي الذي يوجده فاعله مقدرا له لا عن سهو وغفلة. وليس معنى هذا أنه يوجد خالق غير الله، فالله تعالى هو المتفرد بالخلق دون غيره، وإنما يطلق على بعض المخلوقين أنه خالق لكن مقيد، ولا يطلق عليه الخالق بإطلاق، كما جاء في قوله تعالى: وتخلقون إفكا، بمعنى تصنعون إفكا وتعملونه. وكما جاء في قصة عيسى: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فالخالق هو الله، وهذا مأمور من الله أن يعمل هذا العمل، فالذي ينفخ فيه الروح هو الله جل وعلا، وإن كان جعل عيسى يقوم بهذا العمل بإذن الله لا بانفراد من عيسى عليه السلام. فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفتم وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. الإنسان إذا أتى بالتحيات وبالصلوات فإنه يشرع له أن يدعو بهذا الدعاء، وربما دعا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وربما دعا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وربما دعا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه كلها من الأذكار الواردة في آخر التشهد، فيقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. فما قدمت مما مضى من الذنوب السابقة وما أخرت مما يأتي من الذنوب اللاحقة لي قبل وفاتي، فأنا أطلب منك أن تغفرها وتمسحها عني. وما أسررت وما أعلنت أي ما عملته في السر أو ما عملته في الجهر، وما أسرفت أي ما عملته من إفراط ومجاوزة للحد في أي أمر أعمله أكون قد تجاوزت فيه الحد، ومن ذلك ارتكاب الكبائر، فكل الكبائر فعلها إسراف وتعريض الإنسان لنفسه للعذاب. وما أنت أعلم به مني من الذنوب التي أعملها وقد أنساها أو أغفل عنها فأعمل أعمالا خطأ ولا أنتبه لذلك، أنت المقدم وأنت المؤخر، أي أن الله تعالى هو الذي يقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، فيلهم الإنسان الاستقامة والمسارعة في الخيرات والتسابق في عمل الصالحات. وأنت المؤخر، فقد يؤخر الإنسان عن خير لكن يراد به أمرا أعظم منه خيرا، يجتهد الإنسان في أمر من الأمور فإذا فاته ندم وتحسر، بينما الخير فيما اختار الله، فأخرك الله لأمر هو أفضل مما أنت حرصت عليه فيكون خيرا لك التأخير. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، ونحن نتضرع إليه بطلب مغفرة الذنوب صغيرها وكبيرها، قديمها ومتأخرها، حاضرها وغائبها، سرها وجهرها. وهذا الحديث يدل على مشروعية هذه الأذكار في مواطنها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الحديث تكلم العلماء في الجرح والتعديل على تضعيف هذا الحديث، لكنه ورد في روايات أخرى، ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ولكن قالوا إنه موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه. وقد ورد عن البخاري أنه وثق بعض روايات هذا الحديث أو بعض رجال هذا الحديث، فهو صالح للاحتجاج به والعمل به، ولهذا كان هو غالب ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. يقول الإمام المجد بن تيمية واختيار هؤلاء الصحابة للاستفتاح، وجهر عمر به أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس، مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه هو الأفضل، وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا. وإن استفتح بما رواه علي رضي الله عنه أو أبو هريرة فهو حسن لصحة الرواية في ذلك. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصرف عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.